الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. احنا بينا المطلب البارحة، ما بقى شيء، بس أعيده بشكل سريع حتى ان شاء الله نطبق وندخل في مطلب جديد. احنا في الامر بالشيء مرتين ابرزنا ثلاثة نكات رئيسية في كلام الشيخ المصنف. النقطة الاولى انه تحرير محل النزاع، وبينا انه في تحرير محل النزاع لابد من ابراز معلمين اساسيين. المعلم الأول أنه لا بد أن يفتح هذا الملف، ولا بد أن يفترض هذا الملف فيما لو كان هناك أمران وهذان الأمران لم يتخلل بينهما انفتاح. أما إذا وجد عندنا أمران وتخلل بينهما امتثال، فلا شك ولا ريب أن الأمر الثاني يحمل على التأسيس، وبالتالي يستدعي امتثالا جديدا. وإنما لابد أن نحصر النزاع فيما لو كان عندنا أمران ولم يتخلل بينهما امتثال. قال لي صلي يوم الجمعة، ثم قال لي يوم السبت صلي، أو قال لي يوم الجمعة ادرس ثم يوم السبت قال لي ادرس، أو يوم الجمعة قال لي كل ثم يوم السبت قال لي كل، وفرض المسألة أنه لم يتخلل الامتثال بين طلبين. هاي النقطة الأولى التي لا بد أن تبرز في محل النزاع. النقطة الثانية التي لا بد أن تبرز في محل النزاع أنه كلامنا في تعدد الجعل الصادر من المرأة. كلامنا أنه لما قال لي كل ثم بعد يوم قال لي كل، وما صار امتثال بيناتهم. في الحقيقة هنالك جعل واحد، أو هنالك وجوب واحد صدر من المولى، أم أن هناك وجوبين؟ هذا وجوب واحد صدر أم أن هناك وجوبين؟ بقطع النظر عن ماذا؟ عن مسألة الامتثال. بقطع النظر الشيخ، ومما يؤسف له الشيخ المصنف، سلط الأضواء على من؟ سلط الأضواء على الامتثال، والحال أنه كلامنا مو بالامتثال. كلامنا وين؟ لما قال لي كل ثم بعد يوم قال لي كل، أو قال لي أدرس ثم بعد يوم قال لي أدرس. كم وجوب صدر من المولى؟ كم وجوب؟ وتقطع النظر عن الامتثال، ذاك مرتبة أخرى. فهل أن هناك وجوب واحد صدر من المولى أم أن هناك وجوبين؟ هل هناك وجوب واحد أم أن هناك وجوبين؟ فكلامنا في تحرير محل النزاع بلحاظ تعدد الوجوب الصادر أم أنه واحد. إذا بنينا طبيعي، إذا بنينا على أن الوجوب الصادر واحد، فهذا يستدعي شنو؟ يستدعي كتابة. أما إذا بنينا على أن الوجوب الصادر جد متعدد، فهذا شنو يستدعي؟ امتثالان قولوا خلاف في المسألة. الذي يبني على نظرية عدم تداخل المسببات، الذي يبني على هذه النظرية عدم تداخل المسببات، يقول لا بد من امتثالين. أما الذي يقول بنظرية تداخل المسببات، ممكن أن يقصي كلا الخطابين بامتثال واحد. هذا هم مسامحة ثانية في عبارة الشيخ، يعبر الشيخ يقول فيتعين عليه امتثالان، ما يتعين على امتثال كما سبب التطبيق أشياء هذا. إذن ملتفين جيدا إخواني؟ إذن إحنا أنا خل أبين القضية بهذه السلسلة الثلاثية. عندي بالسلسلة ثلاث حلقات، هذا بالمعلم الثاني من محل النزاع. خل أبين السلسلة بحلقات الثلاث. إحنا لما قال لي المولى كل يوم الجمعة ثم يوم السبت قال لي كل، قلنا أنه ما تخلى الامتثال. سؤالنا الأول، هل أن هناك وجوب واحد صدر أم وجوب؟ إذا بنينا على أن الصادر وجوبان، ينفتح عندنا ملفان. وأنا التفتوا لما أقول، إذا بنينا على أن الصادر جد وجوبان، يفتح لدينا ملفان، ملف نظرية تداخل الأسباب، وملف شنو؟ نظرية تداخل المسببات. إذن فكرة تداخل الأسباب، فكرة تداخل الأسباب لا تتصور إلا فيما إذا كان الوجوب الصادر جد متعدد. أما إذا وجوب واحد، أكو بعد معنى نفتح بعث ونسحب أنفسنا نقول نظريه تداخل الاسباب، نظريه تداخل تداخل الاسباب وعدم تداخل الاسباب فرعوا ان الوجوب الصادر قد متعدد، نظريه تداخل الاسباب فرعوا ان الوجوب صادر واحد. فقلت انا اذا في رتبه سابقه النقطه الاولى القانون الاول، قلت والله وبالله صدر وجوبان من المولى، صدر وجوبان عندئذ اسال اقول ان الوجوبان ممكن ان ندمجهن يصير الوجوب واحد؟ هذا شنو معناه ندمجهن يصير الوجوب واحد؟ هذا نسميه تداخل الاسباب. ليش سميناه اسباب؟ لان هو الوجوب يكون سببا للامتثال. فاذا استطعنا ان شنو ان نضغط هذين الوجوبين ونختزلهما في ظل وجوب واحد، هذا نسميه نظريه تداخل الاسباب. طبيعي إذا تمكننا وتغلبنا على مشكلة تعدد الوجوب ودمجنا الوجوبين بوجوب واحد، بعد هذا شيء يستدعي فكرة بعد تداخل المسببات تجي لو ما تجي. إذا نظرية تداخل المسببات متبرعة على القول بمن؟ تداخل وعدم التداخل، عدم التداخل. التفكير للحلقة الثلاثية شلون؟ أولا الوجوب الصادر واحد أو متعدد، إذا واحد سقط كلا البحث، إذا واحد سقط كل البحث. إذا وجوبان يا ملف الذي يحيا تدب فيه الحياة، ها لا الذي إذا قلنا وجوبين يا ملف الأسباب ها التفتوا، إذا قلنا الوجوبان صادر وجوبان الذي يحيا فكرة تداخل الأسباب، نقول هل أن هذين الوجوبين الذي صدروا ممكن أنه نخليه الوجوب واحد؟ لو ما ممكن أن نخليه، إذا قلنا ممكن هذا معناه نظرية تداخل الأسباب، إذا قلنا ما يمكن أنه ندمج هذين الوجوبين بوجوب واحد هذا نسميه نظرية عدم تداخل الأسباب. إذا بنينا في رتبة سابقة على عدم تداخل الأسباب وأن الوجوبين الصادرين من المولى لكل وجوب قداسة خاصة، لكل وجوب قداسة خاصة، فإذا كان لكل وجوب قداسة خاصة هو هذا معنى عدم تداخل الأسباب. عندئذ يقول يا بأكو خطابين صدرا من المولى، ذن الخطابين ممكن أنه هو قال للجمعة كل وقال للسبت كل، أنا يوم الأحد آكل مرتين لو مرة. إذا قلنا نظرية تداخل المسببات بامتثال واحد أكل واحد أميت كلا الخطابين، أما إذا قلنا الأصل الأولي عدم تداخل المسببات ففي شنو؟ إذا قلنا الأصل الأولي عدم تداخل المسببات بعد شنو لابد أن أجيب كم امتثال؟ هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. إذن أنا حكيت واي كثير، النقطة الأولى إخوتي الأعزاء عبارة الشيخ أعترف أنها مشوشة ولا تؤدي الغرض، عبارته لا تؤدي المقصود، عبارة الشيخ لا تؤدي المقصود. فكلامنا إخوتي الأكارم من جهتين، تحرير محل النزاع من جهتين، الجهة الأولى فيما إذا لم يتخلى الامتثال، وكلامنا في الوجوب الصادر هل هو واحد أو متعدد وليس في عالم
الذي يصدر عن السبب.
اللي هو شنو الذي يصدر عن السبب؟ الذي صدر عن الوجوب
ماذا هو الموضوع؟
لا، الذي سبب عن الوجوب ما هو؟ الامتثال. انت اذا ما عندك وجوب تقدر تمتثل، فالامتثال مسبب عن صدور الوجوب. هاي النقطة الأولى، قلت كلامي في ثلاث نقاط. النقطة الثانية بيان صور أربعة وأحكام هذه الصور أربعة، وأنا بينت بالأمس أنه تارة يكون كلا الخطابين مطلق وأخرى كلا الخطابين مقيد والقيد واحد، وثالثة أحد الخطابين مطلق والثاني مقيد، والثالثة الخطابان مقيدان بقيدين مختلفين. قلنا الشيخ بالصور الثلاثة أفتى أن الأمر الثاني لابد أن يحمل على التأكيد لا على التأسيس، وبالتالي أفتى سماحة الشيخ أن الوجوب الصادر في ضمن الصور الثلاثة هو وجوب واحد أم متعدد. لما نقول تأكيد عن وجوب واحد بخلاف الصورة الرابعة، فإن الشيخ أفتى أن الوجوب الصادر قال لي ادرس إذا إجا خالص، وقال لي ادرس إذا إجا عمل ناشم وجوب صادر، الشيخ قال وجوبه جيد. ثم بين دليلية هذه المسألة، بين دليلية هذه المسألة، بعد لا أكرر هذا كل الذي بينته مكرر لما قلته بلم. أكو سؤال؟ بس إذا أقول كتاب حتى أصبح
إذا كنت
وجوبات المسببات والوجوب
الوجود تعمل على الوجوب
أي الأسباب
المسببات معنى
الامتثال قال دلالة الأمر بالأمر على الوجوب لا وين هذا لا هو الأمر بالشيء مرتين إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين مثالنا شنو قال لي ادرس يوم الجمعة ثم يوم السبت قال لي ادرس حتى مرتين ادرس لو مرة واحدة او يوم الجمعة انا قلت للخادم اكنس البيت يوم السبت قلت اكنس البيت مرتين يكنس لو مرة واحدة ان يكون الامر الثاني بعد امتثال الامر الاول وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله هي ياهو هذا امتثاله الأمر يا أمر ثاني أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثال الأمر الثاني ثانيا هكذا العبارة أنا بينت والشيخ هذا إلى هنا انتهى كلامه ليش لا بد من اللزوم يقول الشيخ وحينئذ لا شبهة وجه لا شبهة لأن الأمر الأول مات بالامتثال قلنا هنالك بحث عند الأصوليين يسمونه مسقطات الخطاب الامتثال العصيان وحدان الموضوع فالامتثال من مسقطات الخطاب إذا الخطاب الأول سقط ومات لابد أن يحمل الخطاب الثاني على التأسيسية لا على التأسيسية يحمل الخطاب الثاني على التأسيسية لا على التأسيسية قال وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا وذلك لحمل الخطاب الثاني على التأسيسية بعدما مات الخطاب الأول بالامتثال الثاني أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول وحينئذ يقع الشك شوفوا شلون الشيخ شلون دخل وحينئذ يقع الشك قال في وجوب امتثال شيخنا المظفر احنا كلامنا في وجوب الامتثال مرتين لو وين كلامنا كم وجوب صدر العبارة شنو فيها فيها مسامحة وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين وكان الأنسب أن يعبر وحينئذ يقع الشك في أنه كم وجوب صدر من المولى وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعين الامتثال مرة بعد أخرى هذا تعين ايش قلت انا تعين قلت لا هو مو تعين يقول وان كان الامر الثاني تأسيسا لوجوب اخر قلنا تعين لو في المسألة خلاف الذي يقول بعدم تداخل المسببات يقول تعين الامتثال مرة اخرى والذي يقول بعدم بفكرة تداخل المسببات عند شنو ما عندنا تعين بالتأسيس قال فان كان الامر الثاني تأسيسا لوجوب اخر يعني كم وجوب عندنا صدر وجوبان زين إذا صدر وجوبان هل يتعين أنه يكون عندنا امتثاليا على مبنى من يقول عدم تداخل مسببات يقول امتثاليا على مبنى من يقول بتداخل مسببات امتثال واحد فقول الشيخ تعين الامتثال مرة بعد أخرى هذا يتم على مبنى دونه على يعني قول الشيخ تعين الامتثال مرة بعد أخرى هذا يتم على مبنى من يقول عدم تداخل المسببات أما من يقول بتداخل المسببات هذا مسامحة ثانية في عبارة الشيخ هذه مسامحة ثانية في عبارة الشيخ
هو يقول يعني في نهاية هذا المطلب يقول تداخل المسببات يحتاج إلى قرينة يعني يحتاج إلى دليل لأنه الأصل
إذا هذا جيد جدا شكر الله سعيكم يا شيخ صراحة زين إذا تريد دافعون عن الشيخ هو في ذيل هذا المطلب قال هم تداخل الأسباب هم تداخل المسببات الأصل الأولي نقوله بعدم التداخل قال لأفاده سماحة الشيخ الأصل الأولي هم في تداخل أسباب هم في تداخل مسببات. الأصل الأولي ماذا؟ عدم التداخل. فهذا الشيخ إذن هذا الكلام تعين يتم على مبناه. هذا هم هذا يعني هذا يتم على مبناه اللي هو شنو مبناه؟ مبنى عدم التداخل في كلا الفرضين أسبابه ومسببات يتم هذا. فإذا هذا الكلام تام مبنائي لأنه تام دائم على مبنى ولا قد يجي فقيه كما بعض الفقهاء يلتزم بنظرية تداخل المسببات. هذا الكلام يتم على مبنى الشيخ الذي ذكره في ذيل هذا المطلب. الأمر سهل. المهم أنه يكون المطلب بأيدي المطلب بأيدي زي. قال فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعين الامتثال مرة بعد أخرى يعني ضيف هذا مثلا على مبنى الشيخ القائل بعدم تداخل المسببات خلافا لمبنى البعض. وإن كان تأكيدا للأمر الأول فليس لهما إلا امتثال واحد. ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة نقول أن هذا الفرض له أربع حالات. الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، كأن يقول مثلا صلي ثم يقول ثانيا صلي، فإن الظاهر حينئذ أنا إخواني أمس قلت في هذا صلي ثم قال صلي عندنا قانونا أصلا أوليا مو هيك الأصل الأول. الأول شنو الأصل؟ القانون الأول. الخطاب الثاني لابد أن يحمل على التأثير. القانون الثاني يعني الأصل الأولي في كلام كل متكلم أن يحمل على التأسيس لا على هذا قانون. القانون الثاني دائما أنت إذا تتكلم بكلامين أفرض أن تتشابه بين الكلامين. الأصل العقلائي يبني على أنك تؤسس لمطلب جديد لا أنك تكرر ما قلت سابقا. مدرك هذا طبعا العرف، مدرك هذا القاعدة. ولا بد بعد أن نرى العرف يعني الحاكم هذا بعد الحاكم العرفية. إذن الأصل الأول أن يحمل الكلام الثاني على التأسيس لا على التأسيس، هذا القانون الأول. القانون الثاني أنه صلي وصلي ظاهران في وحدة المتعلق والمطلوب. إذا كان المطلوب واحد هو بيستدعي شنو؟ أن يكون الطلب واحد لامتناع تعلق طلبين في مطلوب واحد أحسن. وإذا كان الطلب واحد فيلزم لابد أن الخطاب الثاني شنو كان؟ إذا كان الطلب واحد تأكيد. فشوفوا قانونين، القانون الأول قال تأسيس، الخطاب الثاني قال تأسيس، القانون الثاني قال تأكيد. فياخذ نضربة القداسة لمن؟ قال نضرب التأكيد ونحمل على التأكيد. ليش؟ لأنه التأكيد إنما يكون مستهجن فيما إذا كان لقضايا تافة، أما إذا كان لقضية مهمة التأكيد لم يكن مستهجنا عند العور. اسم قال فإن الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في البيت. المطلوب الواحد يستحيل أن يتعلق فيه طلبان عرضيان. طبيعة الصلاة هنا الطبيعة يعني الصلاة. فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكد للأول لكان على الآمر تقييد متعلقه ولو بنحو مرة أخرى. يقول لو كان الخطاب الثاني تأسيس كان نبهنا قال صلي شنو مرة أخرى. فمن عدم التقييد وظهور وحدة المتعلق فيهما يعني في الأمرين يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل. ليش؟ لأن الأصل شنو قلنا؟ الأصل التأسيس. شوف قال وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل وخلاف ظاهر الكلام لو خلي ونفسه أن يكون الأمران معا معلقين على شرط واحد، كأن يقول المولى مثلا إن كنت محدثا فتوضأ ثم يكرر نفس القول ثانيا، ففي هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد لعين ما قلناه في الحالة الأولى بلا تفاوت. يعني شو الحالة الأولى بلا تفاوت؟ يعني هم قانون التأكيد، قانون صرف الوجود، ونحمل كلام المولى على التأكيد إذا كانت القضية مهمة وهتجيب هذا الكلام زين. أن يكون أحد الأمرين معلقا والآخر غير معلق، كأن يقول مثلا اغتسل ثم يقول إن كنت جنبا فاغتسل، ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد لوحدة المأمور به ظاهرا المانع من تعلق الأمرين به، غير أن الأمر المطلق أعني غير المعلق يحمل إطلاقه على المقيد أعني المعلق، فيكون الثاني مقيدا لإطلاق الأول وكاشفا عن المراد منه. هذا بعد أنا أشوفه ما تكلمت كثير بهذا الفقرة، فقرة الإطلاق والتقييد، لأنه راح تجي من المصنف بحث كامل في الإطلاق والتقييد ونظرية الإطلاق والتقييد. شو تسوي؟ شوفوا كتبتوا لي جيدا، بس خل أنا بين عبارة هنا وذكر شيء بس بعض. أنا قلت أفرضوا عندنا علماء بالخارج 100 عالم، 100 عالم بعضهم عدول بعضهم نستجير بالله قساق. انا قلت اكرم العالم، قلت اكرم العالم، هذا العالم لفظة عالم مطلقة لو مقيدة، فاذا مطلقة نحن وقانون اكرم العالم نكرم كم عالم؟ 100. وماكو مبرر لاستثناء 50 القساق بعدما كان خطاب المولى الكريم مطلق. نتفق على هاي النقطة؟ إجا خطاب ثاني قال لي لا تكرم وثاق العلماء. خطاب هذا شو نسميه؟ خطاب ثاني نسميه مقيد، نسميه مقيد، نسميه مقيد. العرف شلون يجمع بين الخطابين؟ قانون أول أكرم العالم ثم إيش قال؟ لا تكرم العالم الفاسق. شلون نجمع بين الخطابين حتى نطلع بعجينة وعصارة؟ هاج نقول أكرم، نجمع هذين الخطابين نطلع بنتيجة أكرم العالم العادل، أو لك أن تعبر بعقد سلبي أكرم العالم غير الفاسق. هذا نتفق عليه؟ هذا هذا التفكير الجيد إخواني. هذا قضية وثاقية، هاي قضية ما حد يعني مو مبرر لأن تنازع فيها. الخروج بهكذا نتيجة مما يقضي بالعرف، والعرف ببابك مثل ما يقولون. الكلام أنه ما هو دور المقيد، الشيخ ذكر عبارة أنا أريد أبينها، ما هي الوظيفة التي يؤديها، ما هي الوظيفة التي يؤديها، شنو التي يؤديها المقيد؟ تفسير سؤالي شنو؟ في بحث الإطلاق والتقييد راح نبين أن الوظيفة التي يؤديها المقيد هو عبارة عن الكشف عن المراد الجدي للمتكلم. هذا شلون؟ شوفوا احنا في خطاب اكرم العالم شم عندنا دلالة، واحنا اخذنا 3 دلالات، شنو الدلالات الثلاثة؟ تصورية واستعمالية وجدي. مو التصورية شنو؟ نفس مفهوم عالم، نفس اكرم، يعني هو عبارة عن حضور المعاني الموضوع لها هذه الالفاظ لديه، حتى وان صدرت هذه الالفاظ من الصكاكة حتى رأيها. الدلالة التصورية اللي نسينا نسميها الدلالة الوضعية. الدلالة الاستعمالية شنو؟ الدلالة الاستعمالية هي عبارة عن كون المتكلم قاصد اخطار المعنى في ذهن السائل. الدلالة الجدية شنو؟ فهنا اذا نحن والدلالة الاستعمالية لما قال اكرم العالم شنو كان مراد الاستعمالي؟ يريد يخطر في ذهنك صورة شنو؟ يريد يخطر في ذهنك صورة وجوب إكرام العالم. طبعا هم العالم هنا مطلق لو مقيد. المدلول الجدي شنو؟ المدلول الجدي أنه ما أخطرته سابقا في ذهنك على مستوى الإرادة الاستعمالية أريده جدا، أريده. الذي خطر على مستوى الدلالة الاستعمالية في قانون أكرم العالم شنو الذي خطر؟ خطر وجوب إكرام شنو؟ مطلق العالم. الدلالة الجدية شو تقول؟ تقول هذا الذي أخطرته، هذا الذي أخطرته وهو إكرام مطلق العالم أريده ترى جدا. المقيد تدري وش يسوي؟ المقيد، المقيد شو يسوي؟ يتلاعب بالدلالة الجدية. المقيد لما يجي لا تكرم فساق العلماء ما ينسف الظهور الاستعمالي، لا، الظهور الاستعمالي يبقى له الرصانة، وإنما المقيد يزلزل المراد الجدي. يقول ترى المراد الجدي للمتكلم ما كان منعقدا على إكرام مطلق العالم، وإنما كان منعقدا على ماذا؟ كان منعقدا اليمن على خصوص العالم العادي. فإذا المقيد دور المقيد هو عبارة عن كشف المراد الجدي للمتكلم ولا وليس له دور وين ولا يمس الإرادة الاستعمالية ولا يمس الدلالة التصورية. شوف عبارة الشيخ قال فيكون الثاني مقيدا لإطلاق الأول. إيش قال ساعدني إيش قال؟ وكاشفا عن المراد. المراد شنو هو المراد شنو نعبر عنه الدلالة التي يحصل وكاشفا عن المراد منه. أنت تقدر تهمش بعبارة مركزة تقول لأن دور المقيد هو الكشف عن الدلالة الجدية الواقعية وليس له أدنى نظر على مستوى الدلالة الاستعمالية.
الإمام الذي قلت لنا بأنه ثمن الكذب الذي لا يكون
ورث المقيد هو الكشف
عن الدلالة الجدية وليس عن الدلالة
غير ممتلكة لهذه الملكة مثلا ملكة الصيد أو
طبعا أنا مثل الأمانة العلمية بس خلي أبين. طبعا راح يجينا المقيد مرة مقيد متصل مرة مقيد منفصل مرة مقيد متصل مرة مقيد هذا هم يجينا المقيد المتصل شنو دوره المقيد المتصل هذا شلي. قال الرابع أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر. كأن يقول مثلا إن كنت جنبا فاغتسل ويقول إن مسست ميتا فاغتسل. هنا القيد واحد لو مختلف مجنب ومس ميت زين. ففي هذه الحالة يحمل ظاهرا على التأسيس لأن الظاهر أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الآخر. يعني هنا صرف الوجود واحد لو متعدد طبيعة متعددة ويبعد جدا حمله على أن المطلوب واحدا. أما التأكيد فلا معنى له هنا لأن بعدما كان المطلوب متعدد لا معنى للتأكيد. مثل ما أقول أكرم زيد وجه خطاب ثاني أكرم عمرة أكو مجال أنه الخطاب الثاني يكون مؤكد للأول
كما
و... ها؟ لا يعني ناس وجوب الصدران هذا ناس شنو كم وجوب صدر وجوبا. وأما جاب النظرية قال وأما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن. هذا سمينا القول باكتفاء بامتثال واحد سمينا بالمصطلح العلمي تداخل المسببات. قال وأما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن ولكنه ليس من باب التأكيد بل لا يفرض القول بعدم بتداخل المسببات بل لا يفرض ياهو لا يفرض فاعل لا يفرض تداخل المسببات إلا بعد فرض التأسيس. يعني شنو إلا بعد فرض التأسيس؟ إلا بعد أن يكون عندنا وجوبان نجي نسأل هل يقف هذان الوجوبان بامتثال واحد أم لا بد من امتثالين؟ بل لا يفرض إلا بعد فرض التأسيس وأن هناك أمرين وجوبين جعلين سببين وأن هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد. واضح شلون قلت؟ أنا كنت أعبر عنه قلت ملف تداخل المسببات وعدم تداخل المسببات تدب فيه الحياة بعد 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 شنو؟ بعد أن يكون عندنا وجوبان. أما إذا عندنا وجوب واحد أو قولوا بعبارة علمية بحث تداخل المسببات إنما يحيى إذا قلنا بنظرية عدم تداخل الأسباب وإلا إذا في رتبة سابقة قلنا بنظرية تداخل الأسباب. شنو إذا قلنا في رتبة سابقة بنظرية تداخل الأسباب يعني هو شنو معنى تداخل الأسباب؟ تداخل الأسباب شنو معنى؟ معنى بابا نقول بابا وجوبان صدران تدرون شنو وجوبان؟ صوريان وإلا روحا هنا شقد واحد شنو وجوبان ذني بس بالصورة إنه واحد. هذا نظرية تداخل الأسباب. أمثل لك مثال عرفي قال أمثل لك المثال جماعة المزوجين هم إحنا طلعت من البيت وسمعت المرأة صاحت قالت جيب باذنجان بس هاي وانا توضع على المغسلة أرد أطلع للسر خمسة ونص أرد أطلع قالت جيب باذنجان كوني طلعت أرد أغلق الباب قالت جيب باذنجان. كم خطاب صدر من المولى الكريم خطاب هنا بعد تشغل قاموسك الدخول يقول هذا طبعا هذا امر شنو هم بعد مولوي هسه قلت هي قالت جيب باذنجان مرتين يعني وانا على المغسله وانا على الباب ايش اقول انا مبناي اذا كان مبناي شنو اذا كان مبناي نظريه تداخل اسباب اقول اجيب باذنجان واحد وهي اطفئ لانه خطابي صدر لكن روحا هو القلب طبعا اذا صدر بعد خطابين وانا بنيت على نظريه تداخل الاسباب بعد ولا معنى اجيب باذنجان كيلو واحد هاي خلاص اما اذا بنيت قلت لا حيث ان مبناي في علم الاصول هو شنو عدم تداخل الاسباب ففي الحقيقه صدر من المولى الكريم خطابان ووجوبان بس لعلي اجد فسحه من الامل صدق صدر وجوبان وجوب على المغسله وجوب وين على الباب بس بلكي انه انا اقول بنظريه تداخل المسببات فاجيب هم شنو هم كيلو باذنجان تقول مو صدر مني خطابين اقول بلي صدر منك خطابين لكن شنو انا مبناي الاصولي تداخل المسببات تداخل المسببات تقول شنو تداخل المسببات اقول يعني حتى وان كان صدر منك خطابان ووجوبان لكن هذين الخطابين والوجوبين ممكن ان يقضى عليهم بامتثال واحد وهذا كيلو باذنجان اما اذا بنينا لا تداخل اسباب ولا تداخل مسببات اجي اقول له ابو الباذنجان بيع لي كيلو باذنجان وش اقول له بعد خله بالعلاج اقول له بيع لي كيلو ثاني باذنجان واضح هذا الشيخ شنو رأيه قال رأيي الأصل الأولي عدم تداخل الأسباب والأصل الأولي شنو عدم تداخل المسببات فالشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه لو كان يتوضع المغسلة وقالت لزوجته جيب باذنجان وطلع على الباب قالت له جيب باذنجان كم كيلو باذنجان يجيب ليش لأنه يقول بعدم تداخل الأسباب وبعدم تداخل المسببات زين
الحالتين واحد
تداخل مسببات تداخل اسباب بعد ما عندنا هو اساسا عندنا وجوب واحد اي اذا قلنا بتداخل اسباب تداخل مسببات يوصل لوجوب
مسببات
هم بالتداخل
روحا وجوبين روحا واحد
وهنا وجوب العقاب ثمرة بالعقاب ثمرة بالعقاب اذا بنينا برضو ثمره اذا بنينا على نظريه عدم تداخل الاسباب وان هناك وجوبين وان بنينا على تداخل المسببات وفرضوا انا هسه ما جبت بعباره هو مثالنا مال باذنجان مره قالت جيب باذنجان على المغسله وعلى البيت على البيت انا هم شنو ابني على عدم تداخل الاسباب بس ابني علينا على تداخل المسببات وكان بامكاني ان شنو اجيب كيلو باذنجان بس هذا الكيلو هم ما جبته كم بسط أفصط من قبل المولى واحد أو اثنين تقول أبسطك لتفويتك خطاب ما كان على المغسلة لتفويتك خطاب ما كان على الباب هذا معناه فإذا قلنا بعدم تداخل الأسباب شنو يعني وجوبان يستحقان ماذا عقابين أما إذا قلنا بتداخل الأسباب روحا وجوب واحد يوم القيامة أن أقصى حصل لبسطة واحد زين قال وان هناك امرين متتلازمان بفعل واحد ولكن التداخل على كل حال شنو التداخل على كل حال يعني سواء كان في عالم الاسباب او في عالم المسببات ولكن التداخل على كل حال خلاف الاصل ولا يصار اليه الا بدليل خاص كما ثبت في غسل الجنابه يقول عندنا دليل في غسل الجنابه انه يجزي عن كل غسل اخر وسياتي البحث عن التداخل مفصلا في مفهوم الشرط دلالة الأمر بالأمر على الوجوب بس أنطيك الصور ألا أحب لهم ألا أحب لهم ألا أحب بس خل هذا أبين لك خل تعيش الأجواء حتى لما تقرأ ساعدني في فهم الله قال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إيش قال له قال له قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يسمونه الأمر بالأمر شو يسمونه الأمر بمن بالأمر. الشيخ يقول عندنا المحتملات ثلاثة صور المسألة ثلاثة أنا خل أمثل بمثال عندي عبدين غلامين أنا المولى والسيد أو ليش عندي ابنين عندي جعفر وعندي رضا ذول اثنين هم شنو لابد يطيعوني هم جعفر هم رضا مرة قلت لجعفر أمر أخاك رضا جعفر أمر أخاك رضا أن يدرس وهنا جعلت جعفر طريقا لمرور امري. يعني امر جعفر انا غرضي وين اتعلق؟ اتعلق ان رضا يدرس. ان رضا شنو؟ يدرس. تمام غرضي وين اتعلق؟ يسمونه تمام الغرض تعلق بفعل المأمور الثاني. وانما جعل امر جعفر لرضا ترجمانا على امري. جعل امر رضا جعفر الى امري انا شنو؟ جعل ترجمان وعبر. فجعل جعفر طريقا وجسرا لمن عبر من خلاله شنو؟ امري. نسميه دور جعفر شو يسميه؟ مبلغ. شو نسميه هذا؟ نسميه مبلغ. مبلغ نسميه. هذا واضح؟ مبلغ. اذا صار دور جعفر مبلغ هل يجب على رضا ان يمتثل هذا الامر لو ما يمتثل؟
يجب عليه.
لان دور جعفر هو بالحقيقة رضا. تدري شو يقول؟ يقول جعفر وان قال لي وجعفر اخوي مو ابوي ولا ولاية للاخ على الاخ، بس جعفر لما امرني هذا امر بالحقيقة هو مرعاة لمن؟ مرعاة لمن؟ لامر ابي. مرعاة لامر ابي. وامر ابوي كان يتعلق بمن فعلي انا. هاي الحالة نسميه ان يكون امر الامر امر المامور الاول. المامور الاول من هنا المامور الاول جعفر. ان يكون امر المامور الاول ترجمانا وطريقا وتبليغا وجسرا لامر الاب. لامر هذا واضح يا اخي. الصوره الثانيه قلت له جعفر أمر اخاك رضا ان يدعو. وهنا كان انا الاب الكريم عندي مطلبين، كان عندي غرضان. الغرض الاول شنو؟ ان جعفر رضا يدرس. عندي كان هدف ان رضا شنو؟ يقرا درس. وعندي هدف ثاني شنو؟ ان جعفر يصدر اوامر. عندي هدف ثاني كان شنو؟ ان جعفر يصدر اوامر. فكان هدفي وكان غرضي متوزع على نحوين، هم جعفر هم رضا يدرس وهم شنو؟ وهم جعفر يتعلم على اصدار الاوامر. هاي الصورة واضح. وانسى بعدين ابين احكام هذه الصورة. الصورة الثالثة قلت له جعفر قل للاخوك رضا خلي يدرس. ووالله انا ما عندي هدف وين ها؟ ما عندي هدف يم رضاوي، ما عندي هدف ان يدرس هو رضاوي. هو ذكي، هو الحمد لله دارس المطلب وحافظه. او قلت لجعفر قل للخادم ان يكنس البيت، وهو البيت نظيف. هو البيت شنو؟ نظيف. فما عندي هدف وين في كنس الخادم للبيت، هو البيت نظيف. وانما تمام غرضي كان شنو؟ ان اعلم جعفر على اصدار الاوامر. فيكون امر جعفر شنو؟ ان يكون له تمام الموضوعيه في اصدار. تقول ليش ان يكون له تمام الموضوعيه؟ انا ملك اريد اعلمه شنو؟ انا رئيس دوله اريد اعلمه شنو؟ على الهيبة وعلى اصدار الاوامر. فهنا تمام النكتة وتمام غرضي انا الامر تمركز وين؟ في امر جعفر. ولم يكن ادنى غرض وين الي؟ في ان الخادم يكنس البيت او انه يدرس رضا، ما عندي كذا. وانما تمام الموضوعية امر جعفر. بالستين صور المسألة ثلاثة فرقت بين صور الثلاثة. شنو الصورة الأولى؟ الصورة الأولى جعفر مبلغ عن أمري، هو ترجمان عما في قلب الوالد، ما عنده شيء زاد. وتمام هدف الوالد تعلق بأنه ابن الثاني يدرس. وهذا عادة احنا ما نسويه لما نروح للحاج. لما نروح للحاج لقينا واحد بالمطار نقول له أؤمر عيالي يسوي كذا وكذا. هذا لما يروح يؤمر عيالي يؤمرهم شنو؟ تبليغ. بما هو امر منين؟ من ابو العيال. تبليغ هذا الامر الاول. الامر الثاني قلنا شنو؟ لا يعني الصوره الثالثه انا اللي بينها. الصوره الثالثه شنو؟ ان يكون هذا الامر هدفي مو ان شنو؟ الفعل اللي يصدر من المأمور الثاني. وانما تمام النكته عندي تمام الموضوعيه المن؟ انه الابن يصدر اوامر. وما اريد انا البيت ينكنس والبيت نظيف، بس اريد اعلمه لهذا الابن شنو؟ أن يصدر أوامر. هنالك مصلحة لي أنا الأب في أن هذا يتعلم شلون يصدر أوامر. هذه الصورة الثالثة. الصورة الثالثة البرزخية، أهم ردة المأمور وهم شنو؟ وهمر التحالي أو يؤمن فيها. هذه صور ثلاثة بينها سبحانه وتعالى. أولا وثانيا عدة سؤالات. السؤال الأول، هل يجب على رضا إذا اكتشف، متى يجب على رضا إذا اكتشف هذه الصور الثلاثة أنه يدرس، ومتى يجب عليه أن ما يدرس؟ كل هذه الصور الثلاثة رضا لازم يدرس، لو بعض الصور نقول يدرس، بعض شي نقول لا يجب أن يدرس. هاي أحكام الصورة هذا إذا شنو، إذا رضا علم، علم قال أمر أبوي إما جعفر كان مبلغ وإما لا جعفر كان شنو، هم مبلغ وهم شنو، هم أبوي يريد يعلمه أو لا جعفر أبوي بس يريد يعلمه، والله ما يريدني أدرس أنا. متى نقول على رضا يجب عليه أن يدرس، متى نقول عليه ما يجب أن يدرس؟ هذا أولا. هذا إذا علم، إذا علم رضا، إذا علم جيد. زين إذا ما علم رضا أن أمر الأب كان من أي نوع، هل من الصورة الأولى أو الصورة الثانية أو الصورة الثالثة؟ هل هناك أصل أولي يصار إليه في عالم الاستظهار، نؤسس أصلا أوليا نقول الأمر بالأمر ظاهر بالصورة الأولى، لو الصورة الثانية لو الصورة الثالثة؟ إذا فقدت عنا القرائن ماذا يقتضي الأصل الأولي؟ نحن وعالم الاستظهار، هذا الذي يريد أن يتحدث عنه الشيخ إن شاء الله. تتمة الحديث تأتي إن شاء الله غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.